إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في الأمر الأول من سمة وصفات أهل البدع والأهواء ما يكون من أمر تعاملهم إزاء النصوص الشرعية، فكان من صور ذلك ما كان من الجرأة في الرد ومثلنا لبعضهم، وهكذا ما كان من عبثهم. ثم تطرقنا تحت بند العبث ما يكون من بعض صور ذلك، كأن يأخذ من بعض المصادر دون البعض، فيأخذ القرآن دون السنة، أو يأخذ من بعض السنة دون بعضها، أو أنه يأخذ ببعض النصوص دون بعضها فيتخير ما شاء موافق بدعته. وهكذا من عبثهم ما كان من تحريف النصوص، إما تحريفا لفظيا وإما تحريفا معنويا، وهكذا ما كان من أمرهم من كتم النصوص التي ليست لصالحهم، يعلم أن هذا الحديث حجة عليه، فماذا يفعل؟ يفعله في الدرج. أهذا هو الإنصاف؟ أهذه التقوى؟ أهذا هو البحث عن الحق؟ هذا يا عبد الله فعل أهل البدع والأهواء، أنه لا يخرج للناس إلا الذي يريد أن يسمعوه، وأما ما كان فيه حجة عليه وإدماغ لبدعته هذا كما أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتكاتمون ذلك ولا يخرجونه، بل يبغضون إخراجه، يبغضون إخراجه. كذلك مما يذكر في هذا الباب من باب عبثهم إزاء النصوص الشرعية ما يكون من أمر فعلهم، أنهم لربما يذكر لنا الأدلة ليس من باب الاعتماد. نعم يوجد، قد يقول قال يا أخي أنت لربما تجحف في حق المبتدعة، لأن بعضهم يأتي بأدلة القرآن والسنة. نقول نعم بعضهم يأتي بهذا الباب، لكن السؤال هو هل الإتيان بالأدلة هنا من باب الاعتماد أم من باب الاعتضاد؟ فرق بين هذا وبين ذاك. أهل السنة يعتمدون اعتمادا كليا في باب الدين على الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك إذا وجدوا ما يعضد هذه الأدلة أتوا به، مثل أشياء حسية، أشياء واقعية، أشياء اجتماعية، يذكرون أشياء هنا وهنا تؤيد هذا الأصل. الأصل الاعتماد على الآية والحديث وما كان من معناه من مسألة الإجماع، ثم يكون الاعتضاد بغيره مما يقوي هذا الأمر. لكن فعل المبتدعة على العكس، هو عنده قد اعتمد في بدعته وهواه وطريقته على أشياء في نفسه، فإن جاء بالقرآن أو السنة يأتي بهم من باب الاعتضاد، ويدل على ذلك ما جاء في قوله وما جاء في سنة رسول الله اعتضادا لا اعتمادا عليها. فوجود الآية والحديث إن وجد فذاك، ما وجد ما يضرني. وعلى هذا أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هذه الطريقة السيئة، قال وأهل البدع، قال شيخ الإسلام وأهل البدع سلكوا طريقا آخر ابتدعوها واعتمدوا عليها، فلا يذكرون الحديث بل ولا القرآن في أصولهم إلا للاعتضاد لا للاعتماد. هذا مسلك أهل البدع، إذ أنه قد اعتنق فكرة أصلا مالت له نفسه وهواه ومشتهى، هذا هو الذي يعتمد عليه، فإن ظفر بآية فبها ونعمة، وإن لم يظفر بها فلا يضره. هذا يا عبد الله من فعل أهل البدع في عدم تعظيمهم وتوقيرهم لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك من عبث المبتدعة في نصوص الشرعية أنهم يأخذون بالمتشابه دون المحكم. القرآن منه ما هو محكم واضح الدلالة، ومنه ما هو متشابه مما خفيت دلالته على بعض الناس، خفيت دلالته على بعض الناس. فالمسلم أمر أن يعمل بالمحكم لأنه هو أم الكتاب، وهو الأصل الذي أنزله ربنا جل وعلا وأسماه أم الكتاب. وأما المتشابه فلا تعمل به، وكما قال سلفنا المتشابه تؤمن به ولا تعمل به، أي حال الاشتباه، كيف تعمل بأمر لم تتضح دلالته فتقف، أو قم بعمل الراسخين في العلم أن تأخذ هذا المتشابه وضعه على المحكم فيصير الكل محكما. هذا فعل الرسوخ، وهذا هو فعل أهل السنة والجماعة. لكن المبتدعة عكسوا، فهم في باب النصوص الشرعية من عدم توفيق الله لهم، ما الذي صنعوا؟ أن الآيات المحكمة تركوها وأتوا إلى ما تشابه من القرآن فجعلوه أصلا. وقد صرح ربنا سبحانه وتعالى وبين جل في علاه أن هذا من فعل أهل الزيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فأخذ التشابه من القرآن ومن النصوص الشرعية ومن فعل المبتدعة، وهم سلكوا هذا المسلك. فكان من فعل أهل البدعة أنهم أخذوا المتشابه من القرآن دون محكمه، وقد حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك كما جاء في الصحيح من حديث عائشة قال عليه الصلاة والسلام بعدما تلا هذه الآية التي سمعتموها، قال نبينا: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فكن يا عبد الله على حذر ممن يأخذ ما تشابه من القرآن دون الأخذ بمحكمه. فهذا إخواني في الله، فهذا شيء مما يذكر من عبث أهل البدع والزيغ في النصوص الشرعية. فالأولى ما كان من الرد الصريح، الثاني من اللعب وقد ذكرنا شيء من ذلك، ثالثا مما يذكر من تعامل المبتدعة إزاء النصوص الشرعية أنهم ابتكروا مصادر أخرى، ما اكتفوا بهذه المصادر الشرعية من الكتاب والسنة، ويلحق بذلك إجماع الأمة كما جاء بذلك الإشارة إليه في نصوص الشرعية، فاستعوضوا واستبدلوا بهذه النصوص الواضحة الصريحة البينة بنصوص أخرى ترى أنها فيها الغنية عن الكتاب والسنة، وهم في ذلك أشكال وصور. من ذلكم من أتى لنا بأمر التقليد وجعله مصدرا من المصادر الذي تتبع في الأمة، تقليد حالك بأن يكون حالك كحال الحيوان أو الدابة أو الشاة ممن تقلد بقلادة ثم تجر، هذا حال الحيوان، البهيمة جعلها قيد قلادة ثم جرها تشتر معك، إذا بها يمنة يسرى اصعد بها جبل تصعد معك، انزل بها إلى بطن الواد تنزل، لا تخرج عن أمرك وطاعتك. فصنع المبتدعة من أمر التقليد أمرا متبعا بين أتباعهم، فطلب من التابع ومن الطالب ومن المريد أنه يستمع لكلام زعمائه ورؤسائه ومشائخه الذي يعظمونهم بحيث لا يخرج عنهم قيد أمله، ليس فقط لا تخرج بل ولا تسأل. حتى من عباراتهم في هذا الباب أن قالوا في حق المريد: كن كالميت عند مغسله، كن كالميت عند مغسله. رأيتم الميت إذا قام المغسل يغسل كيف يغسله؟ هل الميت يملك لنفسه نفعا برا دفعا؟ لا، يقلبه المغسل كيف شاء. قال: كن كذلك، دع شيخك يأمرك بما شاء بما أراد، لا تتخلف عن أمره ولا عن نهيه. حتى قالوا في مسألة السؤال، قالوا وهذا متبع عندهم في مدارسهم وأماكنهم، قالوا من قال لشيخه لما لم يفلح، من قال لشيخه لما لم يفلح. إياك أن تتجرع على هذا السؤال، ليش يا شيخ؟ لا تقول، خذ أمرك افعل، عقيدة، منهاجا، سلوكا. ولهذا تجد الآن من أهل البدع من لو صبت له الأدلة صبا لقال لك أنا ما أستطيع أن أخذ بها. لماذا؟ قال أنا ملزم بمذهب، أنا من الشافعية يا أخي، لا تأتيني بهذا الشيء ما نعرفه، أنا شافعي، هذا ديني. والحنبلي يقول كذلك، والحنفي هكذا، وقس على ذلك باقي الطوائف والملل والنحل. فجعل من الأصول التي يسير عليها أهل البدع والأهواء والضلال مسألة التقليد، مسألة التقليد. وهذا الأمر ليس فقط يا أخواني في الله في مسائل المذهبية أو العقدية، بل حتى في مسائل منهجية. فأصحاب الجماعات والفرق والتنظيمات والتيارات أرادوا أن يولدوا هذا الخلق في أتباعهم، فماذا صنعوا لهم؟ صنعوا لهم البيعة، بيعة، حياك الله يا أبا فلان، يا أهلا يا مرحبا بك بين جماعتك وبين إخوانك، لكن نريدك في الغرفة الداخلية، نريدك بموضوع لابد. فيدخل فإذا بمجلس قد أعد، أحيانا غرفة مظلمة، أو أحيانا رجلا ملثما، وإذا كان جريئا كشف النقاب. ما المراد؟ بيعة، بيع، بيعنا يا رجل على ماذا؟ على السمع والطاعة، على الكتاب والسنة، وعلى فهم سلف الأمة، وعلى كل شيء. زخرف من القول في خاتمها الخاتمة، ولا تخرج عن الجماعة. بايعت؟ قال بايعت على بركة الله. وبعد ذلك يذكر أن هذه بيعة في عنقك، لا تخرج عنها. فإن جاء لك الاتصال اقتل فلانا، اقتله، لا تخرج عنه. وإلا قال رسول الله من أطاع الأمير فقد أطاعني. من الأمير؟ قال أمير الجماعة الذي بايعك. أعوذ بالله من الزيغ والضلال والتحريف. والنبي إنما عنا أمير المسلمين، أمير الجماعة، السلطان، أمير البلاد. طاعة ولي الأمر، ليس طاعة هذه الطاعة المبتدعة المخترعة. فأصبحت كل جماعة في عنقها بيعة لزعيمها، فلا يخرجون. تأتي له بالأدلة الشرعية، يقول يا أخي أدلة، طيب طيب ما شاء الله، أدلة واضحة مثل الشمس، بس طيب ما يستطيع أن يبوح. حتى سمعت من بعض المشايخ، من مشايخ أهل السنة، من صرح لهم أتباع هذه الجماعات، من جاء إليهم قالوا يا مشايخ كلامكم على العين والرأس، لكن علينا بيعة. كما صرح في ذلك رسالة للشيخ البرعي حفظه الله تعالى، بين أن جماعة من أتباع بعض الجماعات من جاء إليه بهذا، كلامكم حسن لكن في أعناقنا بيعة. قاله الشيخ كفر عن يمينك، البيعة تنزل منزلة اليمين، كفر عن يمين واخرج عن هذا. فنفع الله به. وهكذا الجماعات، كل هذا تحت مصب التقليد، يقلدون. فالحاصل إخواني في الله، فالتقليد من هذه المسائل التي أصبحت أصول تزاحم الكتاب والسنة. كذلك من ذلكم الكشف والإلهام والرؤى والأحلام، هذه كذلك وخاصة عند المتصوفة جعلوها أصولا من أصول التشريع عندهم. الكشف وهو تعريفه وانكشاف حجاب الغيب، الكشف انكشاف حجاب الغيب، فيطلع على ما لا يطلع عليه غيره، هذا من أصحاب الكشف. تكشف له الأمور فيرى، فيرى ما لا يراه غيره. ويسمى الكشف عندهم هذا يعد علما من العلوم، يحتاج إلى ممارسة، ممارسة، تعلم. يقول قلبك كالمرآة، يستطيع أن يلتقط أي شيء، يسمع أصوات ويرى ما يرى ذوات، يستطيع. تقول يا أخي أنا ما والله ما أسمع شيء ولا أرى. قال يا أخي قلبك فيه قاذورات، فيه قاذورات حجبت هذه المرآة، طهر قلبك. فلا زال أحدهم يربي نفسه حتى يصل إلى مقام يسمع أصواتا بل ويرى ملائكة ويبصر أرواح الصالحين. تجد هذا يوجد عند بعض يدعي أنه يرى ملائكة، يرى أرواح تعج في المكان، هذا هو الكشف، فيطلع على ما لا يطلع عليه غيره. هذا عندهم علم، ترى يسمونهم بالعلم الخفي، ترى يسمونهم بعلم لدني، ترى يسمونه بعلم الباطن. هذه مسميات لعلم الكشف، بحيث أن الإنسان يستطيع أن يطلع ما لا يطلع عليه غيره. وهم يتبجحون بهذه القصص الكثيرة على أن الناس يصلون إلى هذا، وهذا جعله مصدر من مصادر التشريع عندهم، أن ينكشف له ما لا ينكشف لغيره. ذكر عن أبي سعيد الخراز، وهو يحسب منهم ومنهم وفيهم وإليهم، قال: دخلت المسجد الحرام فرأيت فقيرا عليه خرقتان، فقلت في نفسي: هذا وأمثاله كل على الناس، عبء على الناس. قال: فناداني قال: والله يعلم ما في أنفسكم. عجيب، الآن من الذي يعلم في النفوس؟ الله ولا هذا صاحب الخرقة؟ الآن صاحب الخرقة قد علم ما في النفوس. فهمتم القصة؟ هذا أبو سعيد دخل المسجد فرأى هذا الشحات، فقلت في نفسي، في نفسه ما تكلم، هذا عيب كل على الناس. فناداه صاحب الخرقة من بعيد، قال: انتبه، والله يعلم ما في أنفسكم. من الذي يعلم في النفوس الآن؟ الله ولا هذا؟ قال أبو سعيد، قال: فاستغفرت الله في نفسي. قال: فناداني قال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. استغفر الله العظيم، ايش الكلام هذا؟ قصص والله على هذا المنوال، يعلمون ما في الصدور، يعلمون ما في الغيوب، ما في حتى ما في الغيب يعلمونه، فينكشف لهم حتى أن اللوح المحفوظ ينكشف لهم، كما في قصة أحمد الرملي، سئل عن مسألة قال فأجاب وبين بإجابته أنه ذهب ونظر إلى كتب المشرق، وذهب ونظر إلى كتب المغرب، ثم صعد إلى اللوح المحفوظ. يقول بهذا كشف، تكشف له الأمور. هذا جعل ماذا؟ مصدر من مصادر التشريع، فما يحتاج إلى الكتاب ولا السنة. كذلك الإلهام بأن الله يلهمهم الصواب، فيعرفون ما لا يعرف غيره، فتوحات تفتح لهم، حتى وصل بهم الأمر أنهم لربما يعلمون من علم الله، كما يقول أبو يزيد البسطامي، وهو يعيب على أهل الإسلام وعلى أهل السنة خاصة، قال: أنتم تأخذون علمكم ميت عن ميت، ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. نحن نقول، هذا يدعي هذا لنفسه، نحن نقول: حدثني قلبي عن ربي، وأنتم تقولون: حدثني فلان وأين هو؟ قالوا: مات. عن فلان وأين هو؟ قال: مات. أي إسنادكم مسلسل بالأموات، أما إسناده مع الله مباشرة. طبعا وهذه كلمة كفر، هذه كلمة كفر، وقد أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في شرحه لكتاب العلم من صحيح البخاري، نقل عبارة عن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أنه قال في هذه العبارة، قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، قال: وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال: أنا لا آخذ عن الموتى، وإنما آخذ عن الحي الذي لا يموت. وكذا قال، قال آخر: أنا أخذ قلبي عن ربي. قال: وكل ذلك كفر باتفاق أهل الشرائع، لأن مؤدى هذا الاستغناء عن الكتاب والسنة وعدم المبالاة بها، لأنه يأخذ دينه من ربه مباشرة، وهذا هو الزندقة، وهذه الزندقة. وهكذا قل يا عبد الله في مسألة المنامات: من يرى أن المنام إذا جاءه من رجل صالح فله أن يأخذ ويعمل به من المشاهدات والمنامات، وقد سئل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن النائم، عن النائم لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بشيء هل يجب عليه امتثاله ولا بد؟ هذا سؤال طرح للحافظ ابن حجر وقد ذكره، فقال رحمه الله تعالى ثم قال: هل يجب عليه امتثاله ولا بد، أو لا بد أن يعرضه على الشرع؟ قال: الثاني هو المعتمد، أن يعرض على الشرع، لا عبرة بالمنامات، لا عبرة بالمنامات أن تجعل مصدرا من مصادر التشريع فتحلل أو تحرم يا عبد الله لنفسك ولغيرك شيئا مما نزل الله. كذلك أخيرا إخواني في الله، ولا أطيل عليكم في هذا المقام، من المصادر التي أوجدها المبتدعة تقديس العقل، تعظيم العقل، إما ما كان من أمر الفلاسفة أو ما كان من أمر المعتزلة أو ما كان حديثا من العقلانيين، مدرسة العقلانيين تدور على تعظيم العقل وعلى تقديس العقل، حتى وصل بهم الأمر إلى أن العقل هو الحاكم على الشرع، وأن ما من نص من نصوص الشرع لابد أن يعرب على العقل، فإن وافق العقل قبل وإلا رد، وإلا رد. ولهذا كم عطلت الكثير والكثير من الأحكام والشرائع والطاعات والعبادات والغيبيات بحجة أنها ما وافقت العقل البشري. ووجد كذلك من المعاصرين من على هذه الشاكلة كأمثال حسن الترابي ويوسف القرضاوي وكذلك محمد الغزالي المعاصر، ممن يتبوون هذا الفكر، فكرهم يدور على تقديس العقل، فما وافق العقل قبل. فتأتي الأحاديث والأخبار ولو كانت من كتاب الله، ولو من كتاب الله، فهم يردونها بأي رد، مثل في ما مر معنا في قصة أصحاب الفيل، فأرسل عليهم طيرا أبابيل، يقول هذا عن إيش أبابيل؟ طيور وترمي إيش طيور؟ طيب لا لا، ما عندنا طيور ترمي، هذه كناية عن أمراض، عن مرض الجدري، هذه كناية عن مرض الجدري. هكذا العقل يتناسب، يتناسب مع العقل أن نقول للناس أن الذي أصاب أصحاب الفيل هو مرض الجدري، انتشر فيهم حتى هلكوا، وليس عندي طيور أو حجارة ترمى عبر المناقير. نقول سبحان الله، وماذا صنعت بهذا؟ أنت ما فعلت سوى أنك خرجت وهربت من إثبات قدرة الله إلى إثبات قدرة الله. وهل أمر الجدري ينتشر في أول من حين وينتشر في جيش عرمرم ثم يبيدهم، أليس هذه قدرة من قدرة الله؟ بلى. إذا دعك يا عبد على القدرة الأولى أن الله أرسل طيرا أبابيل ترمي بحجارة، فما الذي يبعدك؟ ما الذي يعني ينغصك في أنك تثبت ما أثبته الله لكتابه ولنفسه سبحانه وتعالى؟ وهكذا قس يا عبد الله أحاديث تأتي في الصحيح بأن ملك الموت أتى لموسى فلطمه موسى، قال لا ما يصحش هذا، كيف موسى يلطم ملك الموت؟ ردوا الحديث، ردت الأحاديث، ردت كثير من الأحكام الشرعية بحجة العقل. لا يا عبد الله، إذا تم التعارض فالشرع مقدم، مع أنه لا تعارض، العقل الصريح يوافق النص الصريح، يوافق النص الصريح، لا تعارض، لكن التعارض عندك أنت، فالله عز وجل أنزل من الشرائع ما تتوافق له العقول، لكن هناك أمور غيبيات سلم أمرك لله عز وجل. في صحيح مسلم عندما جاء ذاك الرجل قال: يا رسول الله إن أخي يشتكي بطنه، فقال له نبينا: اذهب واسقه عسلا. فذهب الرجل وسقى أخاه عسلا، لكن يبدو أن البطن زادت، فرجع قال: يا رسول الله إني سقيته عسلا فما زاد إلا استطلاقا. فقال له رسول الله: اذهب واسقه عسلا. فذهب للمرة الثانية فسقاه فزاد، رجع زادت البطن، زاد الوجع، فرجع قال: يا رسول الله إني سقيته عسلا فما زاد إلا استطلاقا. قال: اذهب واسقه عسلا. فذهب للمرة الثالثة وسقاه فلا زال في ازدياد في الألم والوجع، ثم رجع قال: يا رسول الله إني سقيته عسلا فما زاد إلا استطلاقا. قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وكذب بطن أخيك، اذهب واسقه عسلا. فسقاه فبرئ، برئ. أنت لا تظن أن رسول الله يأتي بما يأتي بهذه الأخبار والأحكام. الأحكام عبارة عن أمر شخصي واجتهاد نفسي، لا، هو وحي السماء يأتيه من رب العالمين. حتى أتى ما أتى كأمثال الترابي ويقول أني إذا جاءني خبر عن رسول الله في باب الطب وجاءني خبر عن طبيب نصراني لأخذت بقول الطبيب النصراني ولم أخذ بقول رسول الله في باب الطب، لأن الطبيب أعلم من رسول الله في الطب. إيش هذا؟ إحنا أمام دكاترة نوازن بينهم؟ أنت أمام نبي، أمام رسول حباه الله بوحي السماء، أطلعه الله على ما لم يطلع عليه غيره من خلقه. لكن هذا هو التعظيم للعقل، أنك تشكك يا عبد الله في اليقينيات، تشكك في الغيبيات. فالعقل يا عبد الله خلق من خلق الله محدود، العقل محدود لا يمكن أن يتجاوز أشياء. فاجعل يا عبد الله عقلك الآن، لو سألتك يا عبد الله عن نفسك التي بين جنبيك، أنت تعيش بنفس، أنت في نفس، هناك نفس تضطرب بين صدرك، بدليل أن الميت ميت، عنده ما عندك من الأعضاء، عنده عين، عنده أنف، هذا الجثة الهامدة عندها نسخة منك، هو أنت. لكن لماذا هذا ما يتحرك وأنت تتحرك؟ لوجود الروح. أسألك سؤال، ما هذه الروح؟ لها لون، لها شكل، شفافة، غامضة، تكبر، تنمو، تصعد، ترجع، تأكل، تجوع. سل عن الروح، أخبرني عن روحك. لماذا كان إجابة الكثير بل أكثر الناس بل كل خلق الله يقول ما ندري؟ سبحان الله، يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. العقل يعجز عن فهم الروح التي بين أيدينا. فكيف تريد أن تعرف حقيقة الرب وشريعة رب العالمين؟ لا يمكن. فالعقل يا عبد الله له مقامه وقدره، فلا يتجاوز أن يصل إلى أن يكون حاكم على شرع الله. فهذا إخواني في الله بعض ما يذكر من مصادر مبتدعة في الذي جعلوها وأبقوها في أتباعهم تزاحم النصوص الشرعية. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.